يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة يجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من المستمع عبد السلام بدر من جمهورية مصر العربية، ضمنها بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: نحن نسكن في إحدى قرى مصر، كانت هذه القرية يعمها الجهل والعادات السيئة، ولكن ولله الفضل والمنة قد أقلع غالب أهل القرية عن كثير من هذه العادات، ولكن لا زالت هناك بعض العادات الباقية التي نحب من فضيلتكم تنبيه الناس إليها وإلى خطرها. من هذه العادات يقول: أكل ميراث الأنثى، ومنع زواج بنت العم على من هو خارج عن القبيلة، فنرجو النصح والإرشاد في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يعتاد بعض الناس عادات، وهذه العادات تكون مخالفة للشريعة، ويتوارثها الأبناء عن الآباء، وتكون عندهم ثابتة بحيث أن الشخص إذا خالفها فإنه يكون مخالفا لعرف القبيلة، وقد تغلغلت في نفوس أفراد القبيلة إلى درجة أنها صارت من الأمور الشرعية في نفوسهم. ولا شك أن العرف إذا خالف الشرع فإن الحكم للشرع ولا حكم للعرف في ذلك. فما ذكره السائل هو مجرد تمثيل لمخالفة كثير من الناس للشرع عن طريق التعارف على أمور ليست من الشرع في شيء. فقد ذكر هنا أن الشخص لا يزوج ابنته إلا من أقاربه، ولا شك أن هذا جهل ومخالف للشريعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا نجد التحجير في بعض القبائل، يعني ان ابن العم يعلن بين افراد القبيلة ان بنت فلان له، ولا يجوز لاحد ان يتعدى الى خطبتها، فاذا امتنعت من الزواج به فإنها تبقى وقد تموت بدون زواج، ووالدها إذا صادف عنده رغبة في أن يزوجها ابن العم فإن المصيبة تكون أعظم. فالمقصود أن فيه ضرر من جهة أولياء أمور البنات، وفيه ضرر أيضا من جهة يعني أقارب البنات إذا حجر واحد منهم على واحدة منهن، فالعضل لا يجوز والحجر لا يجوز، وإنما الواجب هو أنه إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يزوج. ووجود هذه العادة في قبيلة أو في بلد هذا ليس له أصل من الشرع، بل هو مخالف للأدلة الشرعية. والأمر الثاني الذي ذكره هو حرمان المرأة من ميراثها، وهذا موجود في كثير من الجهات، والذي يجعلهم يمنعون المرأة من الميراث هو الطمع في المال. يقولون إن هذه المرأة تتزوج، فإذا تزوجت قد تزوج بأجنبي ويأتي أولاد أجانب، فإذا ماتت يرثونها، وحينئذ يرثونها من ميراثها، من أبيها ومن ميراث أبيها من أبيه إلى غير ذلك، فتكون الأملاك عندهم مثل المزارع تكون مقسمة، وهم يريدون أن يستأثروا بها. فبعضهم إذا مات والده جمع أخواته وأخذ منهن ومعهن أمه، وجمعهن وأخذ عليهن إقرارا بالتنازل. قد يكون هذا التنازل مطلقا، وقد يكون في مقابل عوض قليل، وقد يكون في مقابل عوض مساو، وقد مثلا يخفي عليهن أمر التركة. فلا شك أن المقام عظيم، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يسلك فيه المسلك الشرعي. فإذا مات الشخص قسمت تركته حسب القسمة الشرعية، وكل يعلم نصيبه، ومن أراد أن يتنازل عن نصيبه بعد معرفته له معرفة كاملة فهذا إليه إذا كان أهلا للتصرف، ومن أراد أن يأخذ نصيبه فإنه يأخذه. يتصل بهذا ما يفعله بعض الأشخاص من جهة أنه يكتب جميع ممتلكاته يجعلها وقفا ذريا، يعني أنها وقف على الذكور دون الإناث، وبالنسبة للإناث من كانت باقية قبل الزواج تسكن وتأكل، ومن جاءت مطلقة فإنها تسكن أيضا وتأكل، ولكنها لا يكون لها كما يكون للذكور، وهذا وقف جنف. فكما أن الورثة يعتدي بعضهم على بعض، يعتدي الرجال على النساء من ناحية منعهن عن حقهن، فكذلك رب الأسرة يعتدي ويوقف جميع عقاراته وقفا ذريا، أو أنه يوصي به لأكبر أولاده مثلا. وعلى كل حال يجب على الإنسان أن يسلك في جميع ذلك المسلك الشرعي، ففي ذلك أجر من جهة وسلامة من الإثم من جهة ثانية، وإيصال كل ذي حق حقه من جهة ثالثة، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. له سؤال آخر أيضا يقول فيه: رجل قسم الميراث وله أخوات، وقلنا له أخواته إننا قد سامحنا في نصيبنا لك، مع العلم أن بعض النساء في البلد ربما يفعلن ذلك حياء، فهل يأخذ هذا المال أو يتركه؟
الجواب: إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أهلا للتصرف وعلمت عن جميع نصيبها، يعني بين لها نصيبها وأرادت أن تتنازل عنه بعد معرفته معرفة تامة وهي أهل للتصرف، فليس في ذلك إثم على من قبل ذلك. فإذا تنازلت عنه لأبيها ليكون وقفا، أو تنازلت عنه لأمها، وتنازلت عنه لأخيها، أو تنازلت عنه لأجنبي، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع من خميس مشيط رمز لاسمه بحرف جيم القحطاني يقول في سؤاله: في شهر رمضان المبارك نزل من أنفي دم عدة مرات، وأنا صائم نتيجة إدخال يدي في أنفي لإبعاد الأذى منه من غير قصد مني، فهل ذلك يفطر؟ وهل علي قضاء ذلك اليوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأمر الذي فعلته أنت السبب فيه، أنت المتسبب، وبما أنك أنت المتسبب فلا يلزم من ذلك القصد، وعلى هذا الأساس فإنك تقضي الأيام التي حصل منك فيها هذا. ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين فعله من ناحية الاحتياط وتركه خشية الإثم فإن فعله احتياطا يكون فيه خروج من خلاف العلماء، وخروج من عهدة التكليف، وخروج أيضا من الإثم، وفيه براءة أيضا للذمة، ولا يضرك أنك تقضي الأيام، وبالله التوفيق.
مستمع سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: أنا متزوج وأعول 4 أولاد، وفي أثناء الحمل تتعب زوجتي، فهل يمكن لي تنظيم النسل؟ وإذا حصل منا ذلك هل يكون حراما علينا؟
الجواب: من حكمة الله جل وعلا سنة الزواج بالطريق الشرعي، وفي ذلك مصالح عظيمة، من هذه المصالح الأولاد، وبعض الناس قد مثلا لا يحصل له أولاد، سواء الرجل أو المرأة أو هما معا، ويحصل ضيق عظيم من جهتي أنه يحرص على حصول الأولاد، وإذا كان إيمانه ضعيفا فقد تحصل عنده وساوس في نفسه وأمور لا يحب هو أن يذكرها، وكثر الكلام والكتابات والاستفتاءات عن طفل الأنابيب، وهذا من أجل بعض الأشخاص، يعني بعض النساء ما يكون مثلا عندها استعداد كامل للحمل، فيؤتى مثلا بجزء من ماء زوجها ويعمل على أساس التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب على ما يقولون، وليس هذا الوقت وقتا لتفصيل الكلام على هذا الموضوع، لكن أنا ذكرته من أجل وجود تناقض وازدواج في المجتمع، ففيه أشخاص يسعون سعيا حثيثا لطلب الأولاد، وفيه أشخاص يسر الله لهم الرزق بالأولاد ويحاولون عدم الأولاد مطلقا أو يحاولون تقليلهم، والمقاصد مختلفة. فمن الناس من لا يريد كثرة الأولاد من أجل أنهم يحتاجون إلى كسوة وإلى نفقة وإلى رعاية وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا مصادم لحكمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، والعبد ليس عنده شيء يستقل به من دون الله جل وعلا، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى الإنسان إذا كان من النوع الذي يسر الله له الرزق بالأولاد عليه أن يترك هذا الأمر وألا يتعرضه بشيء من المعوقات. قد يحصل بالنظر لبعض النساء أن الاستمرار على الحمل مثلا وتكرره يكون فيه ضرر عظيم عليها، وعلى هذا الأساس بإمكانها أن ترجع إلى الجهة المسؤولة التي هي المستشفى، ويجرى لها الفحوص اللازمة من عدد من الأطباء، وعندما يكتبون التقرير عن حالة المرأة بإمكان ولي أمرها، يعني مثلا أبوها أو زوجها، أو بإمكانها هي أن ترسل هذا التقرير إلى الجهة المختصة بالفتوى، وبعد ذلك ينظر في هذا التقرير، فإذا كان التقرير صالحا لبناء الفتوى عليه من جهة المنع منع، وإذا كان صالحا للبناء عليه من جهة الجواز، يعني جواز مثلا منع الحمل أو تنظيم النسل وما إلى ذلك، فإنه يبنى عليه. أما الأمور العفوية التي مثلا تجري بين المريض وبين الطبيب من جهة أن المرأة تريد أن تبقى على نظارتها، أو زوجها يريد أن تبقى على نظارتها، أو هي لا تريد أن تتعب نفسها في تربية الأولاد أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك تذهب للطبيب من أجل أن يضربها إبرة على أساس مثلا منع الإنجاب وما إلى ذلك، في أساليب كثيرة يستخدمونها لمن لتأخير النسل أو لقطعه نهائيا أو ما إلى ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز عمل هذا الأمر، بل لا بد من بنائه على تقارير طبية، ثم بعد ذلك التقرير يكون أساسا للفتوى التي تصدر بالمنع أو بالجواز، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول في سؤاله الثاني: أرسلت لي زوجتي رسالة وأنا أعمل في السعودية، وقالت لي أن آتي على رأس السنة، ولكن ظروف عملي تمنعني من ذلك، فهل علي إثم إذا لم أحضر؟
الجواب: هذا أمر من الأمور المتعلقة بحياتك الزوجية مع زوجتك، وبإمكانك الصلح معها على المدة التي تغيبها عنها، يعني سواء مدة قليلة أو كثيرة، وأنت لا شك أنك تسافر من أجل تحقيق مصلحة زوجتك ومصلحة أولادك من ناحية توفير الأمور الضرورية لهم من نفقة وكسوة وسكنة وما إلى ذلك، والمقصود هو حصول التفاهم بينكما، وبالله التوفيق.
يقول في سؤاله الأخير: أنا أعمل في السعودية وأنوي الحج، وعلي دين في مصر، فهل يجوز لي أن أحج وعندما أعود أسدد الدين، أو لا بد من سداد الدين أولا؟
الجواب: إذا كان الحج فرضا فأنت قد يسر الله أمرك في القرب من من مكان الحج فتحج وتدعو الله جل وعلا في أن ييسر لك وفاء الدين الذي عليك. وإذا كان الحج نفلا وكان الدين حالا فإنك تستأذنهم في ذلك فإذا أذنوا لك وإلا تدفع لهم حقهم. وبالله التوفيق.
المستمع ميم عين ميم سوداني مقيم بالرياض يقول: امرأة حضرت من السودان بدون محرم لأداء مناسك الحج فأدت مناسك الحج مع ابنها الموجود في المملكة، فهل حجها صحيح؟
الجواب: سفرها بدون محرم حرام، وعندما حجت ومعها محرم فحجها صحيح، يعني سفرها من السودان إلى المملكة بدون محرم هذا لا يمنع من صحة حجها إذا توفرت أركان الحج وشروطه وانتفت موانعه الأخرى. ولكن لا ينبغي أن تتساهل المرأة وتسافر بدون محرم. وبالله التوفيق.
المستمعة أم سندس تقول: ما حكم من أكل أو شرب وهو صائم في غير رمضان، أي في صيام قضاء أو تطوع؟
الجواب: إذا أكل في صيام فإن الصيام يختلف، فإذا تعمد الأكل في صيام كفارة القتل خطأ أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان فإن هذا يقطع التتابع إذا كان متعمدا وليس له عذر في هذا. فمثلا المرض يكون عذر، الحيض يكون عذر بالنسبة للمرأة، النفاس يكون عذر، النسيان يكون عذر. فالمهم أنه إذا لم يكن له عذر فإن هذا يقطع التتابع. وإذا كان أيضا في قضاء رمضان فإنه يكون آثما، لأن صيام رمضان واجب ويكون آثما في قطعه هذا الواجب. أما إذا كان في نفل فهذا إليه، يعني صاحب، يعني من صام نفلا فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصيام وإن شاء قطعه، إن أمضاه فله أجره وإن قطعه فاته الأجر. وبالله التوفيق.
تسأل أيضا: هل عليه القضاء في التطوع؟
ليس عليه القضاء.
لها سؤال أيضا: ما حكم من فطر صائما في غير شهر رمضان، فهل يحصل له من الأجر ما يحصل له بتفطيره في رمضان؟
الجواب: يحصل له من الأجر بقدر ما قدمه من الفطور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما قام بقلبه من القصد وما دفعه من المشقة عن الصائم. أما المساواة بينه وبين رمضان فلا شك أنهما مختلفان. وبالله التوفيق.
المستمعة حليمة محمد من بنغازي بليبيا تقول: إنها تصلي صلاة التراويح في البيت وهي لا تحفظ إلا قصار السور، وقد سمعت أنه يجب أن يقرأ القرآن كاملا أو من بداية سورة البقرة في صلاة التراويح، فهل هذا صحيح؟
الجواب: إذا كانت المرأة تصلي في البيت فبإمكانها أنها تقرأ كل ليلة في صلاة التراويح تقرأ جزءا، تصلي 5 تسليمات وتقرأ في كل ركعة ورقة، فيكون في كل تسليمة ورقتان، ويكون في 5 تسليمات جزء، وبعد ذلك تصلي الشفع والوتر. وإذا أرادت أن تخفف فبإمكانها أن تقرأ في كل تسليمة ورقة، فتقرأ في كل ركعة صفحة. وإذا كانت لا تستطيع إلا أن تقرأ صفحة في تسليمة، بحيث أنها تقرأ نصف الصفحة في الركعة الأولى ونصف الصفحة في الركعة الثانية، فهذا إليها. وإذا أرادت أيضا أن تقرأ أكثر، لأن الناس يختلفون من ناحية الظروف ومن ناحية قوة الرغبة وضعفها ومن ناحية القدرة على التحمل، فبعضهم عنده قدرة على التحمل وبعضهم قدرته على التحمل ضعيفة. فالمقصود أن مقدار ما يقرأه الإنسان في صلاة التراويح هذا يختلف باختلاف حاله على ما سبق التمثيل له، وكونه يعم جميع القرآن ويختمه في رمضان لا شك أن هذا أفضل، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمعة انتصار علي من بنغازي بليبيا أيضا تقول: أنا امرأة أبلغ من العمر 57 عاما، فهل يجوز لي أن أكشف عن وجهي وأضع عنه الحجاب؟
الجواب: الحجاب جاء مقررا في القرآن ومقررا في السنة، والأدلة في هذا كثيرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المرأة في الحج أن تنتقب وأن تلبس القفازين، هذا في حجة الوداع، وهذا يدل على أنها إذا لم تكن في الحج فإنها تغطي وجهها وتغطي يعني جسمها، لأن الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وفي تغطيتها يديها في الصلاة خلاف. فالمقصود أن ستر الوجه واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد سنا معينا بالنظر إلى المرأة إذا بلغت 10 سنوات 15 20 سنة، المهم أنها تكون بالغة، تكون بالغة، فإذا بلغت وجب عليها أن تغطي وجهها، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكرا للأخ يحيى عبد الله إبراهيم من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة يجيب عنها فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ونشكر له تجاوبه مع البرنامج.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من المستمع عبد السلام بدر من جمهورية مصر العربية، ضمنها بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: نحن نسكن في إحدى قرى مصر، كانت هذه القرية يعمها الجهل والعادات السيئة، ولكن ولله الفضل والمنة قد أقلع غالب أهل القرية عن كثير من هذه العادات، ولكن لا زالت هناك بعض العادات الباقية التي نحب من فضيلتكم تنبيه الناس إليها وإلى خطرها. من هذه العادات يقول: أكل ميراث الأنثى، ومنع زواج بنت العم على من هو خارج عن القبيلة، فنرجو النصح والإرشاد في هذا الموضوع جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يعتاد بعض الناس عادات، وهذه العادات تكون مخالفة للشريعة، ويتوارثها الأبناء عن الآباء، وتكون عندهم ثابتة، بحيث أن الشخص إذا خالفها فإنه يكون مخالفا لعرف القبيلة، وقد تغلغلت في نفوس أفراد القبيلة إلى درجة أنها صارت من الأمور الشرعية في نفوسهم. ولا شك أن العرف إذا خالف الشرع فإن الحكم للشرع ولا حكم للعرف في ذلك. فما ذكره السائل هو مجرد تمثيل لمخالفة كثير من الناس للشرع عن طريق التعارف على أمور ليست من الشرع في شيء. فقد ذكر هنا أن الشخص لا يزوج ابنته إلا من أقاربه، ولا شك أن هذا جهل ومخالف للشريعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولهذا نجد التحجير في بعض القبائل، يعني إن ابن العم يعلن بين أفراد القبيلة أن بنت فلان له، ولا يجوز لأحد أن يتعدى إلى خطبتها، فإذا امتنعت من الزواج به فإنها تبقى وقد تموت بدون زواج، ووالدها إذا صادف عنده رغبة في أن يزوجها ابن العم فإن المصيبة تكون أعظم. فالمقصود أن فيه ضرر من جهة أولياء أمور البنات، وفيه ضرر أيضا من جهة يعني أقارب البنات إذا حجر واحد منهم على واحدة منهن، فالعضل لا يجوز والحجر لا يجوز، وإنما الواجب هو أنه إذا جاء من هو مرضي في دينه وأمانته فإنه يزوج. ووجود هذه العادة في قبيلة أو في بلد هذا ليس له أصل من الشرع، بل هو مخالف للأدلة الشرعية. والأمر الثاني الذي ذكره هو حرمان المرأة من ميراثها، وهذا موجود في كثير من الجهات، والذي يجعلهم يمنعون المرأة من الميراث هو الطمع في المال. يقولون إن هذه المرأة تتزوج، فإذا تزوجت قد تزوج بأجنبي ويأتي أولاد أجانب، فإذا ماتت يرثونها، وحينئذ يرثونها من ميراثها، من أبيها ومن ميراث أبيها من أبيه إلى غير ذلك، فتكون الأملاك عندهم مثل المزارع تكون مقسمة، وهم يريدون أن يستأثروا بها. فبعضهم إذا مات والده جمع أخواته وأخذ منهن ومعهن أمه وجمعهن وأخذ عليهن إقرارا بالتنازل. قد يكون هذا التنازل مطلقا، وقد يكون في مقابل عوض قليل، وقد يكون في مقابل عوض مساو، وقد مثلا يخفي عليهن أمر التركة. فلا شك أن المقام عظيم، وهذا يحتاج فيه الإنسان إلى أن يسلك فيه المسلك الشرعي. فإذا مات الشخص قسمت تركته حسب القسمة الشرعية، وكل يعلم نصيبه، ومن أراد أن يتنازل عن نصيبه بعد معرفته له معرفة كاملة فهذا إليه إذا كان أهلا للتصرف، ومن أراد أن يأخذ نصيبه فإنه يأخذه. يتصل بهذا ما يفعله بعض الأشخاص من جهة أنه يكتب جميع ممتلكاته يجعلها وقفا ذريا، يعني أنها وقف على الذكور دون الإناث، وبالنسبة للإناث من كانت باقية قبل الزواج تسكن وتأكل، ومن جاءت مطلقة فإنها تسكن أيضا وتأكل، ولكنها لا يكون لها كما يكون للذكور، وهذا وقف جنف. فكما أن الورثة يعتدي بعضهم على بعض، يعتدي الرجال على النساء من ناحية منعهن عن حقهن، فكذلك رب الأسرة يعتدي ويوقف جميع عقاراته وقفا ذريا، أو أنه يوصي به لأكبر أولاده مثلا. وعلى كل حال يجب على الإنسان أن يسلك في جميع ذلك المسلك الشرعي، ففي ذلك أجر من جهة وسلامة من الإثم من جهة ثانية، وإيصال كل ذي حق حقه من جهة ثالثة، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. له سؤال آخر أيضا يقول فيه: رجل قسم الميراث وله أخوات، وقلنا له أخواته إننا قد سامحنا في نصيبنا لك، مع العلم أن بعض النساء في البلد ربما يفعلن ذلك حياء، فهل يأخذ هذا المال أو يتركه؟
الجواب: إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أهلا للتصرف وعلمت عن جميع نصيبها، يعني بين لها نصيبها، وأرادت أن تتنازل عنه بعد معرفته معرفة تامة وهي أهل للتصرف، فليس في ذلك إثم على من قبل ذلك. فإذا تنازلت عنه لأبيها ليكون وقفا، أو تنازلت عنه لأمها، وتنازلت عنه لأخيها، أو تنازلت عنه لأجنبي، فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. مستمع من خميس مشيط رمز الاسم بحرف جيم القحطاني، يقول في سؤاله: في شهر رمضان المبارك نزل من أنفي دم عدة مرات، وأنا صائم نتيجة إدخال يدي في أنفي لإبعاد الأذى منه من غير قصد مني، فهل ذلك يفطر؟ وهل علي قضاء ذلك اليوم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: الأمر الذي فعلته أنت السبب فيه، أنت المتسبب، وبما أنك أنت المتسبب فلا يلزم من ذلك القصد، وعلى هذا الأساس فإنك تقضي الأيام التي حصل منك فيها هذا. ومن المعلوم أن الأمر إذا دار بين فعله من ناحية الاحتياط وتركه خشية الإثم فإن فعله احتياطا يكون فيه خروج من خلاف العلماء وخروج من عهدة التكليف وخروج أيضا من الإثم وفيه براءة أيضا للذمة ولا يضرك أنك تقضي الأيام وبالله التوفيق.
مستمع سين ميم ميم من جمهورية مصر العربية يسأل ويقول: أنا متزوج وأعول 4 أولاد وفي أثناء الحمل تتعب زوجتي، فهل يمكن لي تنظيم النسل؟ وإذا حصل منا ذلك هل يكون حراما علينا؟
الجواب: من حكمة الله جل وعلا سنة الزواج بالطريق الشرعي، وفي ذلك مصالح عظيمة. من هذه المصالح الأولاد، وبعض الناس قد مثلا لا يحصل له أولاد، سواء الرجل أو المرأة أو هما معا، ويحصل ضيق عظيم من جهتي أنه يحرص على حصول الأولاد، وإذا كان إيمانه ضعيفا فقد تحصل عنده وساوس في نفسه وأمور لا يحب هو أن يذكرها. وكثر الكلام والكتابات والاستفتاءات عن طفل الأنابيب، وهذا من أجل بعض الأشخاص، يعني بعض النساء ما يكون مثلا عندها استعداد كامل للحمل، فيؤتى مثلا بجزء من ماء زوجها ويعمل على أساس التلقيح الصناعي أو طفل الأنابيب على ما يقولون، وليس هذا الوقت وقتا لتفصيل الكلام على هذا الموضوع، لكن أنا ذكرته من أجل وجود تناقض وازدواج في المجتمع، ففيه أشخاص يسعون سعيا حثيثا لطلب الأولاد، وفيه أشخاص يسر الله لهم الرزق بالأولاد ويحاولون عدم الأولاد مطلقا أو يحاولون تقليلهم، والمقاصد مختلفة. فمن الناس من لا يريد كثرة الأولاد من أجل أنهم يحتاجون إلى كسوة وإلى نفقة وإلى رعاية وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا مصادم لحكمة الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق عباده، والعبد ليس عنده شيء يستقل به من دون الله جل وعلا، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعلى الإنسان إذا كان من النوع الذي يسر الله له الرزق بالأولاد عليه أن يترك هذا الأمر وألا يتعرضه بشيء من المعوقات. قد يحصل بالنظر لبعض النساء أن الاستمرار على الحمل مثلا وتكرره يكون فيه ضرر عظيم عليها، وعلى هذا الأساس بإمكانها أن ترجع إلى الجهة المسؤولة التي هي المستشفى، ويجرى لها الفحوص اللازمة من عدد من الأطباء، وعندما يكتبون التقرير عن حالة المرأة بإمكان ولي أمرها، يعني مثلا أبوها أو زوجها، أو بإمكانها هي أن ترسل هذا التقرير إلى الجهة المختصة بالفتوى، وبعد ذلك ينظر في هذا التقرير، فإذا كان التقرير صالحا لبناء الفتوى عليه من جهة المنع منع، وإذا كان صالحا للبناء عليه من جهة الجواز، يعني جواز مثلا منع الحمل أو تنظيم النسل وما إلى ذلك، فإنه يبنى عليه. أما الأمور العفوية التي مثلا تجري بين المريض وبين الطبيب من جهة أن المرأة تريد أن تبقى على نظارتها، أو زوجها يريد أن تبقى على نظارتها، أو هي لا تريد أن تتعب نفسها في تربية الأولاد أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك تذهب للطبيب من أجل أن يضربها إبرة على أساس مثلا منع الإنجاب وما إلى ذلك. في أساليب كثيرة يستخدمونها لمن لتأخير النسل أو لقطعه نهائيا أو ما إلى ذلك. فالمقصود أنه لا يجوز عمل هذا الأمر، بل لا بد من بنائه على تقارير طبية، ثم بعد ذلك التقرير يكون أساسا للفتوى التي تصدر بالمنع أو بالجواز، وبالله التوفيق.
شكر الله لكم. يقول في سؤاله الثاني: أرسلت لي زوجتي رسالة وأنا أعمل في السعودية، وقالت لي أن آتي على رأس السنة، ولكن ظروف عملي تمنعني من ذلك، فهل علي إثم إذا لم أحضر؟
الجواب: هذا أمر من الأمور المتعلقة بحياتك الزوجية مع زوجتك، وبإمكانك الصلح معها على المدة التي تغيبها عنها، يعني سواء مدة قليلة أو كثيرة، وأنت لا شك أنك تسافر من أجل تحقيق مصلحة زوجتك ومصلحة أولادك من ناحية توفير الأمور الضرورية لهم من نفقة وكسوة وسكنة وما إلى ذلك، والمقصود هو حصول التفاهم بينكما، وبالله التوفيق.
يقول في سؤاله الأخير: أنا أعمل في السعودية وأنوي الحج، وعلي دين في مصر، فهل يجوز لي أن أحج وعندما أعود أسدد الدين، أو لا بد من سداد الدين أولا؟
الجواب: إذا كان الحج فرضا فأنت قد يسر الله أمرك في القرب من مكان الحج، فتحج وتدعو الله جل وعلا في أن ييسر لك وفاء الدين الذي عليك. وإذا كان الحج نفلا وكان الدين حالا، فإنك تستأذنهم في ذلك، فإذا أذنوا لك، وإلا تدفع لهم حقهم، وبالله التوفيق.
المستمع ميم عين ميم، سوداني مقيم بالرياض، يقول: امرأة حضرت من السودان بدون محرم لأداء مناسك الحج، فأدت مناسك الحج مع ابنها الموجود في المملكة، فهل حجها صحيح؟
الجواب: سفرها بدون محرم أحرام، وعندما حجت ومعها محرم فحجها صحيح، يعني سفرها من السودان إلى المملكة بدون محرم هذا لا يمنع من صحة حجها إذا توفرت أركان الحج وشروطه وانتفت موانعه الأخرى، ولكن لا ينبغي أن تتساهل المرأة وتسافر بدون محرم، وبالله التوفيق.
المستمعة أم سندس تقول: ما حكم من أكل أو شرب وهو صائم في غير رمضان، أي في صيام قضاء أو تطوع؟
الجواب: إذا أكل في صيام فإن الصيام يختلف، فإذا تعمد الأكل في صيام كفارة القتل خطأ أو كفارة الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن هذا يقطع التتابع إذا كان متعمدا وليس له عذر في هذا، فمثلا المرض يكون عذر، الحيض يكون عذر بالنسبة للمرأة، النفاس يكون عذر، النسيان يكون عذر، فالمهم أنه إذا لم يكن له عذر فإن هذا يقطع التتابع. وإذا كان أيضا في قضاء رمضان فإنه يكون آثما، لأن صيام رمضان واجب ويكون آثما في قطعه هذا الواجب. أما إذا كان في نفل فهذا إليه، يعني صاحب، يعني من صام نفلا فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصيام وإن شاء قطعه، إن أمضاه فله أجره وإن قطعه فاته الأجر، وبالله التوفيق.
تسأل أيضا هل عليه القضاء في التطوع؟
ليس عليه القضاء.
لها سؤال أيضا، ما حكم من فطر صائما في غير شهر رمضان، فهل يحصل له من الأجر ما يحصل له بتفطيره في رمضان؟
الجواب، يحصل له من الأجر بقدر ما قدمه من الفطور، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما قام بقلبه من القصد وما دفعه من المشقة عن الصائم. أما المساواة بينه وبين رمضان فلا شك أنهما مختلفان، وبالله التوفيق.
المستمعة حليمة محمد من بنغازي بليبيا تقول إنها تصلي صلاة التراويح في البيت وهي لا تحفظ إلا قصار السور، وقد سمعت أنه يجب أن يقرأ القرآن كاملا أو من بداية سورة البقرة في صلاة التراويح، فهل هذا صحيح؟
الجواب، إذا كانت المرأة تصلي في البيت فبإمكانها أنها تقرأ كل ليلة في صلاة التراويح، تقرأ جزءا، تصلي 5 تسليمات وتقرأ في كل ركعة ورقة، فيكون في كل تسليمة ورقتان، ويكون في 5 تسليمات جزء، وبعد ذلك تصلي الشفع والوتر. وإذا أرادت أن تخفف فبإمكانها أن تقرأ في كل تسليمة ورقة، فتقرأ في كل ركعة صفحة. وإذا كانت لا تستطيع إلا أن تقرأ صفحة في تسليمة، بحيث أنها تقرأ نصف الصفحة في الركعة الأولى ونصف الصفحة في الركعة الثانية، فهذا إليها. وإذا أرادت أيضا أن تقرأ أكثر، لأن الناس يختلفون من ناحية الظروف ومن ناحية قوة الرغبة وضعفها ومن ناحية القدرة على التحمل، فبعضهم عنده قدرة على التحمل وبعضهم قدرته على التحمل ضعيفة. فالمقصود أن مقدار ما يقرأه الإنسان في صلاة التراويح هذا يختلف باختلاف حاله على ما سبق التمثيل له، وكونه يعم جميع القرآن ويختمه في رمضان لا شك أن هذا أفضل، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. المستمعة انتصار علي من بنغازي بليبيا أيضا تقول، أنا امرأة أبلغ من العمر 57 عاما، فهل يجوز لي أن أكشف عن وجهي وأضع عنه الحجاب؟
الجواب، الحجاب جاء مقررا في القرآن ومقررا في السنة، والأدلة في هذا كثيرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم منع المرأة في الحج أن تنتقب وأن تلبس القفازين، هذا في حجة الوداع، وهذا يدل على أنها إذا لم تكن في الحج فإنها تغطي وجهها وتغطي يعني جسمها، لأن الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، وفي تغطيتها يديها في الصلاة خلاف. فالمقصود أن ستر الوجه واجب، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد سنا معينا بالنظر إلى المرأة إذا بلغت 10 سنوات 15 20 سنة، المهم أنها تكون بالغة، تكون بالغة، فإذا بلغت وجب عليها أن تغطي وجهها، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. في نهاية هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ عبد الله على إجابته للإخوة المستمعين، ونشكركم أيها الإخوة على إنصاتكم وحسن استماعكم، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وشكرا للأخ يحيى عبد الله إبراهيم من الإذاعة الخارجية الذي سجل لكم هذه الحلقة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.